بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب الزكاة: ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المال ثلاثة أصناف: خيار، ويقال كرائم، خيار ووسط ورديء. فالخيار لا يلزم به ربه، يعني صاحبه، إلا أن يتطوع هو. والوسط هو الواجب، والرديء لا يقبله الساعي. فالزكاة من الإنفاق الذي يبتغى به وجه الله، ولا يجوز في هذا الباب إلا ما كان حلالا طيبا. فجاب الزكاة وهو الساعي الذي يقوم مقام الإمام، لأنه مبعوثه، يطلب الوسط، ولا يحل له أن يطلب الكرائم، بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: وإياك وكرائم أموالهم، يعني النفائس. ولكن إذا جادت به نفس أو طابت به نفس المالك لا يرده الساعي، يأخذه ويمنعه، ويمنع الرديء، لأن بعض الناس بخيل فهو يحب أن يخرج أردى أمواله، فيمنع من هذا ولا يقبل منه، يلزم بالوسط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: في الركاز الخمس. متفق عليه.
الركاز من الركز، وهو الغرز في الأرض، هذا في اللغة. وفي الشرع ما يوجد مدفونا من أموال الجاهلية، وبهذا تعلمون أمورا: الأمر الأول أن يكون هذا مدفونا في الأرض أو في حكم المدفون، كالبيوت التي هي من بنى الجاهليين قبل الإسلام كذلك. الثاني أن يكون من أعمال الجاهلية لا من أعمال الإسلام، من أعمال يعني من أموال الجاهلية، والجاهلية هي ما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إذا توفرت صار المال ركازا. فإذا كان من مخزون المسلمين فإنه كله لواجده، إلا أن يكون في أرض مملوكة، إما لأفراد أو من ممتلكات الدولة فهو لمالكه لا لواجده. وبهذا يكون ما يوجد من أموال الجاهليين 5 أخماس، خمس منه يصرف مصرف الزكاة. فإن كان الأمير المسلم القائم في قطر من الأقطار يجبي الزكاة فإنه يسلم له 4 أخماس لواجده. وإن كان هذا الخمس، هذا الركاز في أرض كافرة، في دار كفر أو في دار إسلام، ولكن الحاكم لا يهتم بالزكاة ولا يعبأ بها، فإن واجد هذا الركاز موكول إلى ربه يصرفه مصارف الزكاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه.
ها هنا أمور: الأمر الأول في هذه الشعيرة والفريضة، وهي زكاة الفطر، سميت بهذا لمقارنتها الفطر من رمضان كما سيأتي، وتسمى زكاة رمضان وصدقة رمضان وصدقة الفطر وصدقة الرؤوس، لأنها تخرج عن كل فرد من المسلمين، كل فرد صدقته مستقلة. الأمر الثاني في حكمها، حكمها الوجوب، وهذا إن لم يكن إجماعا بين الأئمة فهو قول جماهيرهم خلفا عن سلف. المسألة الأمر الثالث: متى تؤدى هذه الشعيرة؟ الثالث في مقدارها ومن أين. سمعتم هنا وقد عرفتم من قبل أنها تخرج من الأطعمة، لأنه جاء في بعض الألفاظ صاعا من طعام، وهذا عام، ولهذا قال أهل العلم تخرج من غالب قوت البلد. فعندنا وفي الأقطار المجاورة من دول الخليج غالب طعامنا ما هو؟ الأرز، وبعده في الدرجة أو في الرتبة البر، والشعير هذه الأيام لا أحد يأكله هنا، أليس كذلك؟ الناس ما يأكلون الشعير إلا في النادر، إذا لا تخرج من الشعير، وإنما تخرج من الأرز والبر. وفي أقطار أنفسوا الطعام عندهم الذرة، فتخرج إذن منه أو من ما يليه في الرتبة عندهم. وأما المقدار فقد سمعتم فهو صاع عن كل فرد، صاع عن كل فرد. وتحت هذا فرعان أو 3. الفرع الأول على من يجب إخراجها، نقول على رب البيت سيد البيت، فإنه يخرجها عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته كزوجته وأولاده الذين لا يزالون أولاده وبناته الذين لا يزالون في حوزته يخرجها عنهم. وأما من استقل بنفسه فإنه يتجه الخطاب إليه، يعني وجوبها إليه، إلى هذا الذي استقل بنفسه. الفرع الثاني، هل تخرج من المال؟ ذهب الجمهور إلى وجوب إخراجها من الطعام كما هو مقتضى دلالة السنة الصحيحة الصريحة، سنة الصحيحة الصريحة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وطائفة من الأئمة إلى أنه يجوز إخراج المال، وإذا قلنا المال يعني النقود، والنقود على هذا المذهب فإنه يخرجها أهل القطر من نقودهم عملتهم المتداولة عندهم، فمن كانت عملتهم الدينار أخرجوها من الدينار أو من فروعه، وإذا كانت عملتهم الجنيه أخرجوها جنيهات وهكذا. والراجح من هذين القولين هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. ودليل رجحانه أنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من الطعام ولم يوقف قط على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج نقودا، مع وجود الذهب والفضة عند المسلمين. فلو كان صلى الله عليه وسلم أراد إخراجها من المال لقال أو ما يعادل ذلك مالا. فتبين بهذا أن إخراج الدراهم، إخراج النقود غير مراد للشارع. وها هنا قاعدة أصولية، وهي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل. فتأكد إذن إخراجها من الطعام. يحتج بعض الناس بحجج، منها أن المال أنفع للفقير بخلاف الطعام، فإنه قد يخسر فيه إذا باعه. ونقول ليس هذا بصحيح، فإن الفقير المعروف عند الناس يأتيه من الطعام ما يكفيه لأشهر إن لم يكفيه سنة. فتصوروا أهل بيت جاءهم مثلا 10 آصع من الدقيق، 10 آصع من الأرز، 10 آصع من البر، فهذه كم؟ 30 صاعا. هذا على سبيل المثال، وإلا في المشهور يعني المشاهد أكثر، المشاهد أكثر. فبعض الناس تأتيه أكياس من البر والأرز وأكياس كثيرة من التمر. ثانيا، لو تصرف الفقير فباعه لا شك أنه يبيع بأقل من قيمته، لكن هل هو اشتراه حتى نقول خسر؟ هل هو اشتراه؟ لم يشتريه أصلا، إذن لا خسارة، ها؟ لأنه أتاه من فضل الله، أتاه مجانا، صدقة عليه من إخوانه الأغنياء الذين أخرجوا هذه الزكاة طعمة للمساكين وتطهيرا لصيامهم من اللغو والرفث. وهناك حجة أخرى، وهي أن الحاكم يلزمهم بإخراجها مالا. أقول هذا من موارد الاجتهاد، وقد عرفتم ترجيح الراجح من القولين. فإذا إن كان الناس قادرين دفعوها إلى الإمام أو نوابه مالا وأخرجوها طعاما على الفقراء، وإن كانت حالتهم شحيحة في إعسار من أمرهم، فإنه يكفيهم إن شاء الله تعالى إذا دفعوها للإمام مالا. أما أن يخرج المال ابتداء فليس هذا بمرضي. هنا مسألة، وهي هل يجوز إخراج نصف الصاع؟ وأنبه إلى أن الصاع 3 كيلوات من البر. سألنا بعض الموثوقين عندنا من التجار فعبأ الصاع ووزنه فقال 3 كيلوات. الجواب أن هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من شدد في إخراج الزكاة فردا، في إخراج الزكاة صاعا عن كل فرد، ومنهم من أجاز نصف الصاع عن كل فرد، والراجح هو الأول، الراجح هو الأول. فمن الأدلة على رجحان القول الأول الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما جاء معاوية وجاءت السمراء، نوع من البر حبتها كبيرة الحنطة، فقال أرى، يعني معاوية رضي الله عنه قال: أرى أن المدة من هذه يعدل مدين والصاع يعدل صاعين، فهو رضي الله عنه وخير ملوك الدنيا يدعو إلى إخراجها نصف صاع عن كل فرد. قال أبو سعيد: أما أنا فكنت أؤديها كما كنت أما أنا قال فأؤديها كما كنت أؤديها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى، وهي متى يكون أداؤها؟ أداؤها له حالتان، إحداهما قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا مشى عليه بعض الأئمة من السلف، وأما الوجوب فقال الطائفة تجب بغروب شمس آخر يوم رمضان، تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. وقال الطائفة تجب بطلوع الفجر يوم العيد، هذا وقت وجوبها. فعلى ما هنا ما ثمرت الخلاف، ما ثمرت الخلاف، ثمرت الخلاف على القول الأول من عقد على امرأة، من عقد على امرأة وكان أهله فقراء لا يستطيعون إخراج الزكاة، فإن عقد عليها قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس وجبت عليها، وجبت عليه زكاتها. لماذا؟ لأنه حان وقت الوجوب وهي في عصمته ولا خارجها؟
في عصمته.
إذن يخرج عنها الزكاة، يخرج عنها الزكاة. قلنا مثلنا بهذا لأن في أعراف كثير من الناس إذا عقد الرجل على امرأة تحملها أهلها يتخلون عنها مرة، لا كسوة لا نفقة لا، أو فقرة. وكذلك ومثلها مثل هذا مثل آخر، من ولد له مولود، من ولد له مولود قبل غروب الشمس وجبت عليه زكاة، وإن كان بعدها فلا شيء لأنه ولد بعد الوجوب. وعلى القول الثاني، على القول الثاني من عقد على امرأة نعم قبل غروب الشمس أو بعده، أو ولد له مولود قبل غروب الشمس، شمس آخر يوم من رمضان أو بعده، فإنه يخرج زكاته، لأنه حان، لأن المرأة دخلت في عصمته قبل الوجوب، دخلت في عصمته يعني حان وقت الوجوب وهي في عصمته. نعم. وهنا الأفضل في أدائها أن تؤدى يوم العيد قبل الصلاة، أن تؤدى يوم العيد قبل الصلاة، كما هو صريح الرواية الثانية من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: وفي لفظ فلتؤدى يوم العيد قبل الصلاة. نعم، انتهى الباب.
قال رحمه الله تعالى: وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته إذا كان فاضلا عن قوت يومه وليلته صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد.
لحظة، لا بس، ولا يحل،
ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد.
هذا المقطع فيه جمل تكلمنا عليها، وإنما بقي فيما يظهر لي مسألتان. المسألة الأولى، في من كان فقيرا عاجزا عنها، هل تجب عليه؟ الجواب: إذا فضل عن قوته وقوت أهله يوم العيد وليلته أخرج هذا الفاضل. يعني مثلا فلان من الناس فقير، فدخل عليه، غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان، وعنده في البيت ما يكفيه ويكفي عياله تلك الليلة ويوم العيد، وصاع، هذا الصاع يخرجه عن نفسه، يخرجه عن نفسه. هنا المسألة هذه، المسألة الأخرى الثانية، هل يحل، قال: ولا يحل تأخيرها عن يوم
العيد،
عن ماذا؟
عن يوم العيد،
عن يوم العيد. عن يوم العيد. تابع.
قال رحمه الله تعالى: وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه.
هذا علمنا من هذا السياق أولا أنه لا يحل تأخيرها عن يوم العيد، فيوم العيد هو وقت إخراجها. ثم أتبع المصنف رحمه الله حكم تأخيرها، فخلص إلى شيئين: أحدهما من أداها قبل الصلاة فهذه صدقة، يعني فريضة، أدى الفريضة، زكاة. من أداها يوم العيد قبل الصلاة فقد أدى الزكاة الواجبة عليه، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات. وها هنا تفصيل لا بد منه في حق من أخرها عن الصلاة. هذا له حالتان: إحداهما أن يؤخرها تهاونا وتكاسلا، فهذا آثم ولا تقبل منه، يعني لا تكون زكاة، ما برئت ذمته. الثاني أو الحالة الثانية أن يؤخرها مكرها، يعني لا قصدا ولا اختيارا، وإنما طرأ له ما يجعله يؤخرها بلا قصد منه، إما نسيانا أو مثلا صلى الفجر بعيدا عن البيت عن أهله وما استطاع أن يوكل أحدا، أو مرض، فهذا يؤديها بعد صلاة العيد فتصبح زكاة مقبولة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ها هنا مسألة عرضت، وهي أن بعض الناس يكون وكيلا للفقراء، وكيلا للفقراء، وإن شئتم فقولوا الوكيل الذي يجمع صدقة الفطر قسمان: صنف منهم وكيل للمتصدق، وكيل للمتصدق، وصنف منهم وكيل للمتصدق عليه. واضح هذا؟ بارك الله فيكم.
نعم.
عرفنا الوكلاء أو الوكيل كم صنف؟ صنفان. تمام. فالتبعة على الوكيل، التبعة يعني التبعة على الوكيل أيا كان من الصنفين، أيا كان من الصنفين. فوكيل المتصدق الذي يتبرع بجمع الصدقات ويوصلها إلى من يعرفه من المحتاجين. إذا أداها المتصدق قبل صلاة العيد برئت ذمته، أو ليلة العيد برئت ذمته. بقي بقي وكيل المتصدق عليهم، وكلاء أو وكيل المتصدق عليهم. هذا كما تعلمون هو متبرع، وكيل لصالح، لبكر، لسعيد، لعمر، لزيد، لأحمد، لمحمد، يعني هم وكلوه، قالوا يا فلان إذا جاءك ما يسر الله من الزكاة فلا تنسنا. فهو في هذه الحال هذا متبرع، هذا متبرع. فهنا العهدة على من؟ على المتصدق عليهم، لأن هذا وكيل متبرع، ما يلزم بشيء، جمعها فإن جاء أهلها الموكلون له فأخذوها ليلة العيد أو يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو المطلوب. لكن قد يتأخر بعضهم، قد يتأخر بعضهم. هنا ما دمت أنت قد دفعتها إليه في الوقت المحدد لا شيء عليك ولا عليه، لا شيء عليك ولا عليه، وإنما أهل الواجب تركوه أخروه، فهي واصلة إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
يظهر لي أن المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث حظا على صدقة التطوع، والشاهد ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا الحديث يتضمن شيئين: أولا قصد المصنف فيما بدا لي وظهر لي، والعلم عند الله، لأنه لا علاقة له بالزكاة الواجبة. وثانيا أن الأصل والأفضل في صدقة التطوع السرية، الإخفاء عن الناس، هذا هو الأصل. والقاعدة الشرعية في هذا أن الأعمال التطوعية المندوبات كلما خفيت كان أفضل، يدخل في هذا السنة، يعني يدخل في هذا كل شيء، كل قربة مندوبة. لكن قد يكون المفضول أفضل في حينه. إذن نحن في صدقة التطوع، وهي محل البحث، أمامنا حالتان: إحداهما السرية بحيث لا يعلم، بحيث يكون بينك وبين الله ولا يعلم أحد، وإن رآك أحد دون قصد منك فلا بأس، أو المتصدق عليه، المتصدق عليه أخبر لا بأس. الحالة الثانية، هذه الأفضل، الحالة الثانية مفضولة، وهي الجهر بصدقة التطوع. هذه الحالة مفضولة، وهي من أعمال البر ما دامت النية خالصة لله عز وجل، وما دام المتصدق لا يبتغي بعمله إلا وجه الله والدار الآخرة. فإن تصدق خفية فهو أفضل، وإن تصدق علانية نال الأجر. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فماذا؟
فهو خير لكم
ويكفر
عنكم
من سيئاتكم. تفطنوا، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ماذا؟
فهو خير
لكم. خير لكم. لكن هذه الحالة الجهرية العلمية التي قلنا إنها مفضولة، متى تكون فاضلة؟ فهمت بالسؤال؟ متى تكون فاضلة؟ متى ترجح على الأفضل؟ متى ترجح على الفاضل؟ قال أهل العلم: إذا كان في إعلانها وإظهارها مصلحة تقتضي ذلك. مثال ذلكم: عرفت أهل بيت فقراء، عرفت دون غيرك، عرفت دون غيرك أهل بيت فقراء محاويج، فأحببت أن تنبه الناس إليهم، فتأخذ ما أقدرك الله عليه من طعام أو نقود وتمشي أمام الناظرين وتطرق البيت وتعطيهم ذلك، هذا أفضل، لأنك نلت أجرين، أحدهما الصدقة، والآخر ما هو؟
الدلالة
عليهم. فتتابع، فكل من سار سيرك وعمل عملك لك مثل أجره، لأنك سننت في سنة حسنة، يعني ليست جديدة في الإسلام، سننت سنة حسنة وهي التنبيه إلى أهل هذا الدار المحاويج، الذين لو لم تصنع معهم هذا الصنيع ما تفطن أحد إليهم، لأنهم متعففون لا يسألون الناس، لكن أنت لسبب من الأسباب عرفت حالهم. نعم.
باب أهل الزكاة.
طيب، هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى، ولاستعرض ما ورد إليكم الشيخ أحمد.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم ما تفعله بعض الجمعيات من الدعوة إلى وضع مبلغ الزكاة عندهم لكي يشتروها هم ويدفعوها إلى الفقراء كما يقولون؟
أولا، نحن نرجح ونستحب أن يباشر كل مسلم صدقته بنفسه، سواء كانت الصدقة واجبة كالزكاة المفروضة أو مندوبة كصدقة التطوع. أولا سعيه، فهو مأجور عليه سعيه بها، وثانيا أن إخوانه المحاويج يدعون له، لأن ما عرفوا بكر من الناس أتى إلى دار زيد وصالح ومحمد وسعيد وعمر وعمر ويحيى وغير ذلك، فالكل يدعو له، بالخلف المبارك والجزاء الحسن، يدعون له دعوات. وثالثا تطمئن نفسه، ما يكون عنده شك ولا ريب أن صدقته وصلت ووقعت موقعها. ثانيا، إذا أردت أن توكل وكيلا عنك، وسواء كان هذا الوكيل فردا أو جمعية أو يقال جماعة، فيجب أن تعلم حالهم وأنهم أهل للثقة، يجب أن تتأكد من أمانتهم وديانتهم وأنهم يوصلونها مستحقيها، هذا الواجب، لأنك تتقرب إلى الله، والقربة اجتهد في إيصالها مستحقيها. فإذا وثقت منهم، أعني الوكلاء سواء كانوا أفرادا أو جماعات، فلا مانع أن تدفع إليهم المال ما داموا سيشترون الطعام ويوصلونه. نعم،
بارك الله فيكم.
أما لو قالوا لك نحن نوصل مالك هذا نقودا إلى الفقراء فلا تقبل. نعم،
بارك الله فيكم. ذكر بعض العلماء أن إخراج الخمس من الركاز ليس من باب من قبيل الزكاة، وإنما هو من قبيل الفيء، فهل هناك دليل على أن مصرف الركاز هم الفقراء؟
هكذا، وقال بعض أهل العلم هذا الذي ذكرته. نعم، يعني النص الصريح وفي الركاز
الخمس.
ها؟ يعني سواء جعل فيئا، نعم، لكن جعله فيئا هذا الحاكم المسلم. نعم، لكن قد لا يوجد حاكم مسلم، أو يوجد حاكم مسلم لكن لا يهمه هذا الأمر. نعم،
يعني لو وجد شيخ يعني دليل على أنه مثلا يصرف في مصالح المسلمين،
نعم،
يقوي القول بأنه
لا شك. نعم، إذا وجد دليل لا شك نقول به، ونشكر سعي من أتحفنا به في الحصة الآن أو في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى.
نعم. الفقير الذي يعطى من زكاة الفطر فيتحصل عنده ما يكفيه وأهله يوم العيد، فهل تجب عليه الزكاة في هذه الحال؟
يعني هذا الفقير يصبح مالكا لما جاءه من إخوانه من هذه الصدقة، فهو يسوغ له أن يخرج زكاة منه عنه وعن أهل بيته. فإذا كان الفاضل عن قوته يوم العيد صاعا من هذا أخرجه، هو لأن هذا ملكه وهو مخاطب. نعم، لكن إذا كان شحيحا حتى لو كانت النفقة، يعني أحيانا تكون النفقة كثيرة عليه، نعم، فيراعي حاجته، إذا ما زاد عن حاجته يخرجه، يبدأ بنفسه، ثم إن كان أمه، إن كانت في حوزته، ثم أبوه، ثم زوجه، وهكذا.
هل هناك دليل شيخنا على أن زكاة الفطر تجب على كل من ملك ما يعني يكفيه في يوم العيد؟
حتى الساعة لم أقف على نص، لكن هو قول لبعض الفقهاء. نعم،
بارك الله فيكم. سائل يقول: هل أعطي أختي زكاة المال إذا كانت مريضة، مع العلم أن أبي عليه ديون، وفقكم الله؟
الأخت هذه النظر فيها من وجهين: هل هي مستقلة متزوجة أو ذات بيت مستقلة بحالها؟ لأن بعض الأخوات تكون متزوجة في عصمة رجل، وقد تكون هي مستقلة في بيت يعني إما مطلقة أو توفي عنها زوجها مستقلة. فهذه إن كانت محتاجة ولا تبلغ يعني لا تستطيع أن تعالج نفسها إلا بإعانة، فلا مانع من إعانته إن شاء الله تعالى، لها حق، لا سيما إن كان المرض خطيرا ويستدعي السرعة، فيقدمها يعطيها، ولو أعطاها ما يغطي حاجتها في العلاج. أما أبوه فالأمر ديون أبيها الأمر فيه سعة، لكن هذه مريضة والمرض خطير ويستدعي التعجيل. أما إن كان المرض يعني بعض الأمراض مزمنة ويجوز تأخير العلاج شيئا فيقدم الأب هنا في هذه الحال، والله أعلم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: بالنسبة للرجل الذي تهاون في إخراج زكاة الفطر حتى خرج وقتها، هل يلزم بإخراج الزكاة بعد خروج الوقت مع عدم قبولها منه عند الله عز وجل؟
هو كما سمعتم أنها صدقة من الصدقات، وفصلنا، وفيما يبدو لي أنه يلزم، أنه يلزم بهذه الصدقة، أنه يلزم بهذه الصدقة. نعم،
يعني لأنها حق المال،
لأنها حق الفقراء. ها؟
نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. آمين. وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
يا المستمعين، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب الزكاة: ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المال ثلاثة أصناف: خيار، ويقال كرائم، خيار ووسط وردي. فالخيار لا يلزم به ربه، يعني صاحبه، إلا أن يتطوع هو. والوسط هو الواجب، والردي لا يقبله الساعي. فالزكاة من الإنفاق الذي يبتغى به وجه الله، ولا يجوز في هذا الباب إلا ما كان حلالا طيبا. فجاب الزكاة وهو الساعي الذي يقوم مقام الإمام، لأنه مبعوثه، يطلب الوسط، ولا يحل له أن يطلب الكرائم، بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: وإياك وكرائم أموالهم، يعني النفائس. ولكن إذا جادت به نفس أو طابت به نفس المالك لا يرده الساعي، يأخذه ويمنعه، ويمنع الرديء، لأن بعض الناس بخيل فهو يحب أن يخرج أرد أمواله، فيمنع من هذا ولا يقبل منه، يلزم بالوسط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: في الركاز الخمس. متفق عليه.
الركاز من الركز، وهو الغرز في الأرض، هذا في اللغة. وفي الشرع ما يوجد مدفونا من أموال الجاهلية، وبهذا تعلمون أمورا: الأمر الأول أن يكون هذا مدفونا في الأرض أو في حكم المدفون، كالبيوت التي هي من 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 بنى الجاهليين قبل الإسلام كذلك. الثاني أن يكون من أعمال الجاهلية لا من أعمال الإسلام، من أعمال يعني من أموال الجاهلية، والجاهلية هي ما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إذا توفرت صار المال ركازا. فإذا كان من مخزون المسلمين فإنه كله لواجده، إلا أن يكون في أرض مملوكة إما لأفراد أو من ممتلكات الدولة فهو لمالكه لا لواجده. وبهذا يكون ما يوجد من أموال الجاهليين خمسة أخماس: خمس منه يصرف مصرف الزكاة. فإن كان الأمير المسلم القائم في قطر من الأقطار يجب الزكاة فإنه يسلم له، وأربع أخماس لواجده. وإن كان هذا الخمس هذا الركاز في أرض كافرة في دار كفر أو في دار إسلام، ولكن الحاكم لا يهتم بالزكاة ولا يعبأ بها، فإن واجد هذا الركاز موكول إلى ربه يصرفه مصارف الزكاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه.
ها هنا أمور: الأمر الأول في هذه الشعيرة والفريضة وهي زكاة الفطر، سميت بهذا لمقارنتها الفطر من رمضان كما سيأتي، وتسمى زكاة رمضان وصدقة رمضان وصدقة الفطر وصدقة الرؤوس، لأنها تخرج عن كل فرد من المسلمين، كل فرد صدقته مستقلة. الأمر الثاني في حكمها: حكمها الوجوب، وهذا إن لم يكن إجماعا بين الأئمة فهو قول جماهيرهم خلفا عن سلف. المسألة الأمر الثالث: متى تؤدى هذه الشعيرة؟ الأول الثالث في مقدارها ومن أين. سمعتم هنا وقد عرفتم من قبل أنها تخرج من الأطعمة، لأنه جاء في بعض الألفاظ صاعا من طعام، وهذا عام، ولهذا قال أهل العلم تخرج من غالب قوت البلد. فعندنا وفي الأقطار المجاورة من دول الخليج غالب طعامنا ما هو؟ الأرز، وبعده في الدرجة أو في الرتبة البر، والشعير هذه الأيام لا أحد يأكله هنا، أليس كذلك؟ الناس ما يأكلون الشعير إلا في النادر، إذا لا تخرج من الشعير، وإنما تخرج من الأرز والبر، وفي أقطار أنفسوا الطعام عندهم الذرة، فتخرج إذن منه أو من ما يليه في الرتبة عندهم. وأما المقدار فقد سمعتم، فهو صاع عن كل فرد، صاع عن كل فرد. وتحت هذا فرعان أو ثلاثة. الفرع الأول على من يجب إخراجها، نقول على رب البيت سيد البيت، فإنه يخرجها عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته كزوجته وأولاده الذين لا يزالون، أولاده وبناته الذين لا يزالون في حوزته، يخرجها عنهم. وأما من استقل بنفسه فإنه يتجه الخطاب إليه، يعني وجوبها إليه، إلى هذا الذي استقل بنفسه. الفرع الثاني، هل تخرج من المال؟ ذهب الجمهور إلى وجوب إخراجها من الطعام كما هو مقتضى دلالة السنة الصحيحة الصريحة، السنة الصحيحة الصريحة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وطائفة من الأئمة إلى أنه يجوز إخراج المال، وإذا قلنا المال يعني النقود، والنقود على هذا المذهب فإنه يخرجها أهل القطر من نقودهم عملتهم المتداولة عندهم، فمن كانت عملتهم الدينار أخرجوها من الدينار أو من فروعه، وإذا كانت عملتهم الجنيه أخرجوها جنيهات وهكذا. والراجح من هذين القولين هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. ودليل رجحانه أنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من الطعام، ولم يوقف قط على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج نقودا، مع وجود الذهب والفضة عند المسلمين. فلو كان صلى الله عليه وسلم أراد إخراجها من المال لقال أو ما يعادل ذلك مالا. فتبين بهذا أن إخراج الدراهم، إخراج النقود غير مراد للشارع. وها هنا قاعدة أصولية، وهي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل. فتأكد إذن إخراجها من الطعام. يحتج بعض الناس بحجج، منها أن المال أنفع للفقير بخلاف الطعام، فإنه قد يخسر فيه، إذا باعه، ونقول ليس هذا بصحيح، فإن الفقير المعروف عند الناس يأتيه من الطعام ما يكفيه لأشهر إن لم يكفيه سنة. فتصوروا أهل بيت جاءهم مثلا 10 آصع من الدقيق، 10 آصع من الأرز، 10 آصع من البر، فهذه كم؟ 30 صاعا. هذا على سبيل المثال، وإلا في يعني المشاهد أكثر، المشاهد أكثر. فبعض الناس تأتيه أكياس من البر والأرز وأكياس كثيرة من التمر. ثانيا، لو تصرف الفقير فباعه لا شك أنه يبيع بأقل من قيمته، لكن هل هو اشتراه حتى نقول خسر؟ هل هو اشتراه؟ لم يشتريه أصلا، إذن لا خسارة، ها؟ لأنه أتاه من فضل الله، أتاه مجانا، صدقة عليه من إخوانه الأغنياء الذين أخرجوا هذه الزكاة طعمة للمساكين وتطهيرا لصيامهم من اللغو والرفث. وهناك حجة أخرى، وهي أن الحاكم يلزمهم بإخراجها مالا. أقول هذا من موارد الاجتهاد، وقد عرفتم ترجيح الراجح من القولين. فإذن إن كان الناس قادرين دفعوها إلى الإمام أو نوابه مالا وأخرجوها طعاما على الفقراء، وإن كانت حالتهم شحيحة في إعسار من أمرهم، فإنه يكفيهم إن شاء الله تعالى إذا دفعوها للإمام مالا. أما أن يخرج المال ابتداء فليس هذا بمرضي. هنا مسألة، وهي هل يجوز إخراج نصف الصاع؟ وأنبه إلى أن الصاع 3 كيلوات من البر. سألنا بعض الموثوقين عندنا من التجار فعبأ الصاع ووزنه فقال 3 كيلوات. الجواب أن هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من شدد في إخراج الزكاة فردا، في إخراج الزكاة صاعا عن كل فرد، ومنهم من أجاز نصف الصاع عن كل فرد، والراجح هو الأول، الراجح هو الأول. فمن الأدلة على رجحان القول الأول الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما جاء معاوية وجاءت السمراء، نوع من البر حبتها كبيرة الحنطة، فقال أرى، يعني معاوية رضي الله عنه قال: أرى أن المدة من هذه يعدل مدين والصاع يعدل صاعين، فهو رضي الله عنه وهو خير ملوك الدنيا يدعو إلى إخراجها نصف صاع عن كل فرد. قال أبو سعيد: أما أنا فكنت أؤديها كما كنت أما أنا قال فأؤديها كما كنت أؤديها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى وهي متى يكون أداؤها. أداؤها له حالتان، إحداهما قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا مشى عليه بعض الأئمة من السلف، وأما الوجوب فقال الطائفة تجب بغروب شمس آخر يوم رمضان، تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان وقال الطائفة تجب بطلوع الفجر يوم العيد، هذا وقت وجوبها. فعلى ما هنا ما ثمرت الخلاف ثمرة الخلاف على القول الأول من عقد على امرأة، وكان أهله فقراء لا يستطيعون إخراج الزكاة، فإن عقد عليها قبل غروب الشمس وجبت عليه زكاتها. لماذا؟ لأنه حان وقت الوجوب وهي في عصمته ولا خارجها؟
في عصمته.
إذن يخرج عنها الزكاة، قلنا مثلنا بهذا لأن في أعراف كثير من الناس إذا عقد الرجل على امرأة تحملها، هذا يتخلون عنها مرة، لا كسوة لا نفقة لا، أو فقرة. وكذلك ومثلها مثل هذا مثل آخر، من ولد له مولود قبل غروب الشمس وجبت عليه الزكاة، وإن كان بعدها فلا شيء لأنه ولد بعد الوجوب. وعلى القول الثاني من عقد على امرأة قبل غروب الشمس أو بعده، أو ولد له مولود قبل غروب الشمس شمس آخر يوم من رمضان أو بعده، فإنه يخرج زكاته، لأنه حان، لأن المرأة دخلت في عصمته قبل الوجوب، يعني حان وقت الوجوب وهي في عصمته. نعم. وهنا الأفضل في أدائها أن تؤدى يوم العيد قبل الصلاة، كما هو صريح الرواية الثانية من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: وفي لفظ فلتؤدى يوم العيد قبل الصلاة. نعم، انتهى الباب.
قال رحمه الله تعالى: وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته إذا كان فاضلا عن قوت يومه وليلته صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد.
لحظة، لا بس، ولا يحل،
ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد.
هذا المقطع فيه جمل تكلمنا عليها، وإنما بقي فيما يظهر لي مسألتان. المسألة الأولى في من كان فقيرا عاجزا عنها، هل تجب عليه؟ الجواب: إذا فضل عن قوته وقوت أهله يوم العيد وليلته أخرج هذا الفاضل. يعني مثلا فلان من الناس فقير، فدخل عليه، غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان، وعنده في البيت ما يكفيه ويكفي عياله تلك الليلة ويوم العيد، وصاع، هذا الصاع يخرجه عن نفسه، يخرجه عن نفسه. هنا المسألة، هذه المسألة الأخرى الثانية، هل يحل، قال: ولا يحل تأخيرها عن يوم
العيد،
عن ماذا؟
عن يوم العيد،
عن يوم العيد، عن يوم العيد. تابع.
قال رحمه الله تعالى: وقد فرضها وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه.
هذا علمنا منه، علمنا من هذا السياق أولا أنه لا يحل تأخيرها عن يوم العيد، فيوم العيد هو وقت إخراجها. ثم أتبع المصنف رحمه الله حكم تأخيرها، فخلص إلى شيئين: أحدهما من أداها قبل الصلاة فهذه صدقة، يعني فريضة، أدى الفريضة، زكاة. من أداها يوم العيد قبل الصلاة فقد أدى الزكاة الواجبة عليه، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات. وها هنا تفصيل لا بد منه في حق من أخرها عن الصلاة. هذا له حالتان: إحداهما أن يؤخرها تهاونا وتكاسلا، فهذا آثم ولا تقبل منه، يعني لا تكون زكاة، ما برئت ذمته، ما برئت ذمته. الثاني أو الحالة الثانية أن يؤخرها مكرها، يعني لا قصدا ولا اختيارا، وإنما طرأ له ما يجعله يؤخرها بلا قصد منه، إما نسيانا، أو مثلا صلى الفجر بعيدا عن البيت عن أهله، وما استطاع أن يوكل أحدا، أو مرض، فهذا يؤديها بعد صلاة العيد فتصبح زكاة مقبولة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ها هنا مسألة عرضت، وهي أن بعض الناس يكون وكيلا للفقراء، وكيلا للفقراء، وإن شئتم فقولوا الوكيل الذي يجمع صدقة الفطر قسمان: صنف منهم وكيل للمتصدق، وكيل للمتصدق، وصنف منهم وكيل للمتصدق عليه. واضح هذا بارك الله فيكم؟
نعم.
عرفنا الوكلاء أو الوكيل كم صنف؟ صنفان. تمام. فالتبعة على الوكيل، التبعة يعني التبعة على الوكيل أيا كان من الصنفين، أيا كان من الصنفين. فوكيل المتصدق الذي يتبرع بجمع الصدقات ويوصلها إلى من يعرفه من المحتاجين. إذا أداها المتصدق قبل صلاة العيد برئت ذمته، أو ليلة العيد برئت ذمته، برئت ذمته. بقي وكيل المتصدق عليهم، وكلاء أو وكيل المتصدق عليهم. هذا كما تعلمون هو متبرع، وكيل لصالح، لبكر، لسعيد، لعمر، لزيد، لأحمد، لمحمد، يعني هم وكلوه، قالوا يا فلان إذا جاءك ما يسر الله من الزكاة فلا تنسنا. فهو في هذه الحال هذا متبرع. فهنا العهدة على من؟ على المتصدق عليهم، لأن هذا وكيل متبرع، ما يلزم بشيء، جمعها. فإن جاء أهلها الموكلون له فأخذوها ليلة العيد أو يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو المطلوب. لكن قد يتأخر بعضهم. هنا ما دمت أنت قد دفعتها إليه في الوقت المحدد لا شيء عليك ولا عليه، لا شيء عليك ولا عليه، وإنما أهل الواجب تركوه، أخروه، فهي واصلة إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
يظهر لي أن المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث حظا على صدقة التطوع، والشاهد ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا الحديث يتضمن شيئين: أولا قصد المصنف فيما بدا لي وظهر لي، والعلم عند الله، لأنه لا علاقة له بالزكاة الواجبة. وثانيا أن الأصل والأفضل في صدقة التطوع السرية، الإخفاء عن الناس، هذا هو الأصل. والقاعدة الشرعية في هذا أن الأعمال التطوعية المندوبات كلما خفيت كان أفضل، يدخل في هذا السنة، يعني يدخل في هذا كل شيء، كل قربة مندوبة. لكن قد يكون المفضول أفضل في حينه. إذن نحن في صدقة التطوع، وهي محل البحث أمامنا حالتان، إحداهما السرية بحيث لا يعلم، بحيث يكون بينك وبين الله ولا يعلم أحد، وإن رآك أحد دون قصد منك فلا بأس، أو المتصدق عليه أخبر لا بأس. الحالة الثانية، هذا الأفضل، الحالة الثانية مفضولة، وهي الجهر بصدقة التطوع. هذه الحالة مفضولة وهي من أعمال البر ما دامت النية خالصة لله عز وجل، وما دام المتصدق لا يبتغي بعمله إلا وجه الله والدار الآخرة. فإن تصدق خفية فهو أفضل، وإن تصدق علانية نال الأجر. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فماذا؟
فهو خير لكم
ويكفر
عنكم
من سيئاتكم. تفطنوا. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ماذا؟
فهو خير
لكم. خير لكم. لكن هذه الحالة الجهرية العلنية التي قلنا إنها مفضولة، متى تكون فاضلة؟ فهمت بالسؤال؟ متى تكون فاضلة؟ متى ترجح على الأفضل؟ متى ترجح على الفاضل؟ قال أهل العلم: إذا كان في إعلانها وإظهارها مصلحة تقتضي ذلك. مثال ذلكم: عرفت أهل بيت فقراء، عرفت دون غيرك أهل بيت فقراء محاويج، فأحببت أن تنبه الناس إليهم، فتأخذ ما أقدرك الله عليه من طعام أو نقود، وتمشي أمام الناظرين وتطرق البيت وتعطيهم ذلك. هذا أفضل، لأنك نلت أجرين: أحدهما الصدقة، والآخر ما هو؟
الدلالة
عليهم. فتتابع، فكل من سار سيرك وعمل عملك لك مثل أجله، لأنك سننت في سنة حسنة، يعني ليست جديدة في الإسلام، سننت سنة حسنة وهي التنبيه إلى أهل هذا الدار المحاويج، الذين لو لم تصنع معهم هذا الصنيع ما تفطن أحد إليهم، لأنهم متعففون لا يسألون الناس. لكن أنت لسبب من الأسباب عرفت حالهم. نعم.
باب أهل الزكاة.
طيب، هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى، ولاستعرض ما ورد إليكم الشيخ أحمد.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم ما تفعله بعض الجمعيات من الدعوة إلى وضع مبلغ الزكاة عندهم لكي يشتروها هم ويدفعوها إلى الفقراء كما يقولون؟
أولا، نحن نرجح ونستحب أن يباشر كل مسلم صدقته بنفسه، سواء كانت الصدقة واجبة كالزكاة المفروضة، أو مندوبة كصدقة التطوع. أولا سعيه، فهو مأجور عليه سعيه بها. وثانيا أن إخوانه المحاويج يدعون له، يعني ما عرفوا بكر من الناس أتى إلى دار زيد وصالح ومحمد وسعيد وعمر وعمر ويحيى وغير ذلك، فالكل يدعو له، يدعو له بالخلف المبارك والجزاء الحسن، يدعون له دعوات. وثالثا تطمئن نفسه، ما يكون عنده شك ولا ريب أن صدقته وصلت ووقعت موقعها. ثانيا إذا أردت أن توكل وكيلا عنك، وسواء كان هذا الوكيل فردا أو جمعية أو جماعة، فيجب أن تعلم حالهم وأنهم أهل للثقة، يجب أن تتأكد من أمانتهم وديانتهم وأنهم يوصلونها مستحقيها، هذا الواجب، لأنك تتقرب إلى الله، والقربة اجتهد في إيصالها مستحقيها. فإذا وثقت منهم، أعني الوكلاء سواء كانوا أفرادا أو جماعات، فلا مانع أن تدفع إليهم المال ما داموا سيشترون الطعام ويوصلونه. نعم،
بارك الله فيكم.
أما لو قالوا لك نحن نوصل مالك هذا نقودا إلى الفقراء فلا تقبل. نعم،
بارك الله فيكم. ذكر بعض العلماء أن إخراج الخمس من الركاز ليس من قبيل الزكاة، وإنما هو من قبيل الفيء، فهل هناك دليل على أن مصرف الركاز هم الفقراء؟
هكذا، وقال بعض أهل العلم هذا الذي ذكرته. نعم، يعني النص الصريح وفي الركاز الخمس، ها؟ يعني سواء جعل فيئا، نعم، لكن جعله فيئا هذا الحاكم المسلم، نعم، لكن قد لا يوجد حاكم مسلم أو يوجد حاكم مسلم لكن لا يهمه هذا الأمر. نعم،
يعني لو وجد الشيخ يعني دليل على أنه مثلا يصرف في مصالح المسلمين،
نعم،
يقوي القول بأنه
لا شك. نعم، إذا وجد دليل لا شك نقول به، ونشكر سعي من أتحفنا به في الحصة الآن أو في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى.
نعم، الفقير الذي يعطى من زكاة الفطر يتحصل عنده ما يكفيه وأهله يوم العيد، فهل تجب عليه الزكاة في هذه الحال؟
يعني هذا الفقير يصبح مالكا لما جاءه من إخوانه من هذه الصدقة، فهو يسوغ له أن يخرج زكاة منه عنه وعن أهل بيته. فإذا كان الفاضل عن قوته يوم العيد صاعا من هذا أخرجه، هو لأن هذا ملكه وهو مخاطب. نعم، لكن إذا كان شحيحا حتى لو كانت النفقة، يعني أحيانا تكون النفقة كثيرة عليه، نعم، فيراعي حاجته، إذا ما زاد عن حاجته يخرجه، يبدأ بنفسه، ثم إن كان أمه، إن كانت في حوزته، ثم أبوه، ثم زوجه، وهكذا. نعم،
هل هناك دليل شيخنا على أن زكاة الفطر تجب على كل من ملك ما يعني يكفيه في يوم العيد؟
حتى الساعة لم أقف على نص، لكن هو قول لبعض الفقهاء. نعم،
بارك الله فيكم. سائل يقول: هل أعطي أختي زكاة المال إذا كانت مريضة، مع العلم أن أبي عليه ديون، وفقكم الله؟
الأخت هذه النظر فيها من وجهين: هل هي مستقلة متزوجة أو ذات بيت مستقلة بحالها؟ لأن بعض الأخوات تكون متزوجة في عصمة رجل، وقد تكون هي مستقلة في بيت يعني إما مطلقة أو توفي عنها زوجها مستقلة. فهذه إن كانت محتاجة ولا تبلغ يعني لا تستطيع أن تعالج نفسها إلا بإعانة، فلا مانع من إعانته إن شاء الله تعالى، لها حق، لسيما إن كان المرض خطيرا ويستدعي السرعة، فيقدمها يعطيها، ولو أعطاها ما يغطي حاجتها في العلاج. أما أبوه فالأمر ديون أبيها الأمر فيه سعة، لكن هذه مريضة والمرض خطير ويستدعي التعجيل. أما إن كان المرض يعني بعض الأمراض مزمنة ويجوز تأخير العلاج شيئا، فيقدم الأب هنا في هذه الحال، والله أعلم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: بالنسبة للرجل الذي تهاون في إخراج زكاة الفطر حتى خرج وقتها، هل يلزم بإخراج الزكاة بعد خروج الوقت مع عدم قبولها منه عند الله عز وجل؟
هو كما سمعتم أنها صدقة من الصدقات، وفصلنا، وفيما يبدو لي أنه يلزم بهذه الصدقة، أنه يلزم بهذه الصدقة. نعم،
يعني لأنها حق المال،
لأنها حق الفقراء.
نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. آمين. وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
يا مستمعين، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.